بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم بموضوع برضو تعبير كده رومانتيكي من الإنجيل، يقول في حضنه يحملها، دي على الغنمات بقى، في حضنه يحملها. فأشعياء 40 برضو فكركم، أشعياء ده يعني مزاجنا في الصيام، الكنيسة القبطية ليها حتت كده غوياها، فتلاقوا أشعياء كتير قوي والخروج وحاجات معينة كده. أشعياء أول 39 إصحاح ليهم جو، ومن 40 للآخر ليهم جو تاني. الجزء الأولاني ده واقع الحياة اليهودية وعلاقتهم بربنا، والناس عنيدة ومش عارفة تحب ربنا ومش مقدرة اللي ربنا بيعمله، والأمم اللي حوالين اليهود كلهم وثنيين. فأشعياء زي كل الأنبياء شغلته يقول للناس توبوا، امسكوا في ربنا، ده المسيح هيجي. لأن أشعياء أكتر واحد قال المسيح جاي، أكتر واحد قال ده المسيح جاي، ربنا جاي. وطبعا تخللت الإصحاحات الأولى دي خبر أن العذراء هي اللي هتجيب المسيح، وخبر أنه هيعيش في الجليل، وأخبار خاصة بالمسيح. لكن يغلب على الجزء الأولاني طبيعة الدعوة للتوبة من عند 40 وطالع، كأنه في جو تاني. يغلب على الجزء ده الفرح والرجاء والأخبار الحلوة قوي أن ربنا جه والدنيا نورت والخطية اتشالت والسماء اتفتحت، والكلام كله إيجابي أوي. لدرجة أنا اللي بيبقى عندهم اكتئاب كتير بقول له اقعد ذاكر من 40 لـ66 وطلع الآيات اللي إيه تريحك، لأن في آيات كتيرة قوي مريحة في الجزء من 40 للآخر. ففي 40 مثلا اللي هي جت فيها الحتة اللي هنشتغل عليها دلوقتي، يقول على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي. خلي بالكم هو ايه، شايف حاجة حلوة قوي. ففي ناس شغلتهم بيبقوا زي شايلين أبواق يزمروا عشان خبر العيد أو الخبر الحلو. فبيقول اصعدي يعني عشان الناس كلها تسمعك، وطبعا اللغة بالمؤنث مقصود بيها النفس، برضو النفس اللي فهم المسيح تبقى عاوزة تهلل وتقول يا ناس يا ناس ربنا نفسه جه. اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك يا مبشرة أورشليم، ارفعي ما تخافيش، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك. يبقى بيعمل هنا بيشاور، فاهمين ليه الهيصة اللي انت عاملها دي؟ أشعياء، أشعياء شاف المسيح ربنا على الأرض جاي ناحية يوحنا المعمدان، الإصحاح ده ابتدى بيوحنا المعمدان صوته صارخ في البرية، فكأنه حضر المشهد ان يوحنا عمال يعمد وفجأة مين جاي له بقى؟ المسيح هيقف في طابور المعمدين. فبيقول اطلعي ونادي وصرخي بأعلى صوتك وبفرحة شديدة، اهو ربنا جه هو ذا إلهك، هو ده السيد الرب بقوة يأتي. من هنا جاء لقب الايه؟ الآتي. عشان كده المسيح يتسمى الآتي، لأنه السيد الرب يأتي، ويأتي هيعيش معانا شوي. فهنا بقى اليهود عارفين نقلا عن أشعياء أن المسيح اسمه الآتي. فيوم ما دخل حد الزعف بقوا يقولوا مبارك الآتي، يبقى كلهم اقتنعوا أنه يسوع هو المسيح الآتي. وتذكرت أكتر من مرة في إنجيل يوحنا الآتي خاصة بالمسيح. فهنا يقول هو ده السيد الرب بقوة يأتي، ذراعه تحكم له. هتحكم إزاي؟ لما يتصلب هتحكم بقى، هتحكم يعني إيه؟ عن طريق الصليب هيلم كل الغلابة اللي يؤمنوا بيه، اللي هيعندوا معاه دول بقى اللي إيه؟ هيقع عليهم الحكم. هو ذا أجرته معه، جايب الأجر معاه، هيدي السماء، نازل بالسماء، هيكافئ حبايبه بملكوت السماء، وعملته قدامه. طب هيعمل ايه بالظبط؟ كراع، عشان كده المسيح قال انا هو ايه؟ الراعي الصالح. دي مرتبطة، اللي فاهم أشعية على طول يفرق، يبقى هو ده اللي اتكلم عنه أشعية، هو ده السيد الرب الذي هو الراعي الذي هو المسيح الذي هو الآتي. قدام عينيهم بيقول أنا هو. كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان، الحمل هو الخروف الصغير يسموه حمل، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. المرضعة هي الأم اللي بترضع، فيشيل الحمل ولازم أمه تفضل ماشية جنبه. ليه؟ عشان كل شوية ينزل الحمل يرضع ويرجع يشيله تاني، لأنه هو صغير مش هيعرف يمشي قوي، فيبقى شايله لكن بيدي الأم ترضع شوية ويرجع يشيله تاني. فيقول بذراعه يجمع الحملان في حضنه يحملها ويقود المرضعات، تبقى المرضعة لازم فديله عشان هي بقى مصدر اللبن للطفل. أولا هو ذا إلهك، دي ده أجمل خبر. يعني إيه؟ إن ربنا يتشاف بالعين. وعلى فكرة اللي يركز في قراءات الصوم الكبير هيلاحظ، على قد ما الكنيسة بتتكلم عن التوبة وعن المعمودية، لكن هي بتتكلم كتير عن المسيح جه، ربنا جيب نفسه عشان يتعلق على الخشبة ويدخلنا السماء. طول الصيام المعنى ده بيشغلنا، عشان كده تلاحظوا في لحن بيتقال أغلب الناس مش حافظة معناه للأسف، هو مزمور بنصليه في السبتة اسمه أساساته في الجبال المقدس. نفس انتي خنيته اسقواب، لحن هادي حزين بس جواه بيقول كلمة حلوة، بيقول صهيون بتقول ان في واحد اتولد عندها هو اللي خلقها. بصوا المزمور بيقول ايه، اللحن ده هو عبارة عن كلمات المزمور. المزمور ده ليه بالذات الكنيسة حطته في الصيام؟ عشان تقول لنا صهيون بتقول انه ربنا اتولد عندها، عشان الناس تبقى مدركة المسيح اللي على المسبح ده، ده ربنا بجد، ده الذي اتى الينا من اجل خلاصنا. اذا هذا هو الاتي، زي ما هم كانوا يشاوروا على المسيح زمان، يوحنا يقول هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، احنا كمان نقول هذا هو الاتي. عشان كده ابونا اول ما يرفع الصينية كلكم بتقولوا ايه؟ مبارك الآتي. زيهم بالضبط، احنا معانا المسيح اللي كان معاهم، فهو أتى إلينا. يقول يعلن في نفس الإصحاح أشعياء 40، يقول يعلن مجد الرب ويراه كل بشر. بصوا الكلمة دي، لو رجعتوا لموسى زمان، موسى فضل يقول له رب أرني مجدك، قال له مش هينفع، ما يقدروش الناس يحتملوا مجدي، ولا انت يا موسى تقدر تشوف مجدي. فهنا أشعية تنبأ وقال على فكرة هيجي اليوم اللي مجد الرب يعلن وكل الناس تشوف. اللي في العهد القديم ما كانوش طايلين، ولا موسى قادر يشوف، قادر يشوفه عن قرب. عشان كده في يوحنا واحد اللي مذاكر يقول والكلمة صار جسدا، ها لا اللي بعدها، ورأينا مجده، رأينا مجده، اللي هي دي، فهمتوا؟ أشعياء قال يعلن مجد الرب ويراه، يرى مجد الرب كل بشر. فقام يوحنا يرد عليه يقول له حصل، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا مفيش زيه كما لوحيد من الآب. ده ابن الله الوحيد، ده مش إنسان عادي، ده ربنا. لأن فم الرب تكلم، يعني إيه؟ ده كلمة الله المتجسد، أو بمعنى آخر ربنا قال كلمة، إنه جاي لازم يجي. ربنا ما يقولش كلمة وما يعملهاش، بدل وعد إنه جاي يبقى لازم يجي. يبقى أجمل خبر في حياتنا هو إن ربنا مش في السماء، ربنا معانا. عمانوئيل أتى إلينا، صار بيننا، حل بيننا، وهنبتدي إيه؟ نلمسه كمان ونعيش معاه ويعيش فينا بروح. فأشعياء 42 أنا بركز معاكم على معنى قد إيه مجيء المسيح ده أحلى خبر في التاريخ. يقول الرب كالجبار يخرج، يخرج من فين ويروح على فين؟ كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. أمتى المسيح قوي على أعدائه؟ في الصليب. بولس شرحها بالتفصيل إزاي ربنا انتصر على مملكة الشر كلها بالصليب. بس عشان يوصل للصليب لازم يعمل إيه؟ يتجسد، لازم يجي ويجي يبقى إنسان زينا. كلمة يخرج دي بقى تفهموها لما المسيح نفسه شرحها، قال خرجت من عند الآب وقد أتيت. يبقى إشعياء قال هيخرج وهيأتي، فيوحنا المسيح نفسه بيقول إيه؟ أنا أصلي خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم بعد ما خلص المأمورية وأذهب إلى الآب. يبقى زي إشعياء ويوحنا دويتو كده، إشعياء يقول هيحصل، يوحنا يقول إيه؟ حصل. فهمتوا الفكرة؟ يبقى ده الخبر الحلو أنه ربنا يأتي لأنه يأتي مخلص. مرة تاني في إشعياء يقول ويأتي الفادي إلى صهيون. خلي بالكوا كلمة يأتي دي خطيرة. ليه؟ لأ احنا مش بنتكلم عن إنسان يأتي، بنتكلم أن ربنا جاي، ربنا جاي الدنيا. يأتي الفادي، ده لقب من ألقاب المسيح، إلى صهيون. مين اللي يحس بيه ويفرح بيه؟ إلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. يعني مين اللي هيتمتع بمجيئه؟ إحنا اللي آمنا وبنتوب. مثلا ميخا، أروح لواحد تاني عشان تعرفوا الأنبياء كانوا شايفين الحقيقة دي بس مستكترينها قوي، وكان نفسهم يحضروا اللي إحنا بنحضره ده، إن المسيح جه بجد، ربنا جه. فيقول في ميخا تذوب الجبال تحته، تنشق الوديان كالشمع. هي قبلها الآية اللي قبلها إن الرب يأتي ويمشي على شوامخ الجبال، ربنا هيجي ويمشي على الأرض زينا، فالجبال هتبقى بتسيح قدامه مرعوبة، ده ربنا اللي ماشي برجليه علينا كده. وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. تاني كلمة جميلة في النص هنا لما يقول ذراعه تحكم له، وذا السيد الرب قوة يأتي وذراعه تحكم له. دايما الآباء القديسين لما يقروا كلمة ذراع الرب يروح مخهم في الصليب، لأنه هو إمتى بانت ذراع الرب؟ لما عمل إيديه كده، هو لما عمل إيديه كده خلصت المشاكل كلها، لما ارتفع على الصليب. عشان كده برضو في يوحنا المسيح قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. الآية اللي بعدها تقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله به، يعني النوع الموت اللي هيموت، لأن ما فيش موتة تانية فيها حد بيعمل إيديه كده. فهنا ذراعه تحكم له، يعني هو اللي هيحكم على العالم، هو الديان بحكم صليبه. ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا ما بيعجبش اليهود ولا بيعجب اليونانيين، بس احنا هنفضل مسيحنا المصلوب رسما. ذراع الرب اللي هي عملت علامة الصليب دي هتفضل في حياتنا علامة. عشان كده المسيح نفسه قال تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. يبقى المسيح ترك لنا علامة. على فكرة علامة الصليب دي معروفة من القرن الثاني، والبعض بيقول من القرن الأول. رشم الصليب ده مش حاجة جديدة، تكلموا عنه أباء من القرن الثاني. وعلامة الصليب هي كانت علامة المسيحيين من وقت المسيح، لأن المسيح نفسه قال إن هيبقى لي علامة، علامة ابن الإنسان هتظهر في السماء. يبقى يوم القيامة من الحاجات اللي كلنا هنشوفها زي الشمس كده إنه في صليب واضح في السماء. ويبصرون ابن الإنسان آتيا. خلي بالكوا أن لقب الآتي يعني حدثين، أتى وأيضا يأتي، فهيظل دايما لقبه الآتي، كأنه coming always coming. He came، هو أتى لما تجسد وفدانا، وأيضا يأتي will come في آخر الأيام. فإحنا بنسميه coming. فاهمي الفكرة؟ الآتي يعني هو دايما في وضع جاي لنا، ما روش غيرنا يعني، فجالنا يفدينا وبعدين يجي ياخدنا. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت مكانا آتي أيضا. فاكرين التعبير ده؟ آتي أيضا هاجي مرة تاني لأخذكم إليه. عشان كده احنا فرحانين انه جه ومستنين ويجي. ودي باينة قوي في الرؤية، لما المسيح اول ما ابتدى الكلام في سفر الرؤية قال انا الكائن الذي اتى وايضا يأتي والكائن الى الابد. هو قال عن نفسه كده، انا اللي جيت وجاي. ندخل بقى على الحتة اللي تخصنا في الاحضان الالهية. يقول بزراعه يجمع الحملان. يبقى الراعي يعمل ايه؟ يلاقي الخرفان الصغيرة دي هتدهس يعني مش هتعرف تمشي، يقوم يلمها بدراعاته كده، ياخد كل خروف صغير ياخده على جنب كده لحسن حد يدوس عليه، وده فريسة سهلة قوي للتعالب بقى وللحاجات دي. وبعدين لما يلمهم مش هيعرفوا يمشوا، فيعمل ايه؟ يلمهم زي كتاكيت كده ويشيلهم. فتبدأ الحكاية الأول يجمع الحملان. عملية جمع الحملان دي ليها تشبيه تاني المسيح قاله لما قال يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخ. فاكرين فاهمين المعنى؟ هي نفس الحركة، الفرخة تعمل كده عشان تلم الكتاكيت، والراعي يعمل كده عشان يلم الحملان. لا الحمل ولا الكتكوت بيفهم، لا مؤاخذة زي حضرتك بالظبط، لا مؤاخذة يعني انا وانت ما بنفهمش. يبقى الدور كله على الراعي، هو الراعي هو المسؤول. انت لو اقتنعت انك ما بتفهمش هتبقى المسؤولية على الراعي. طول ما حضرتك فاكر انك فاهم وبتفهم عامل فيها يعني حاجة كبيرة، مش هتتمتع بالحركة دي ولا الحركة دي، يعني مش هيعرف يجمعك ولا هيعرف يشيلك. لأنه هو بيعملش كده غير مع زي الأطفال كده، ها؟ مع الغلابة، الحملان والكتاكيت، هم دول اللي يتمتعوا بالتجميعة والشيلة. بولس بقى رجل التأمل في الصليب قعد يقول لنا عارفين اللي حصل في الصليب ايه؟ ربنا بإيد لم اليهود وبإيد تانية لم الأمم، فقالها يصالح الاثنين في جسد واحد زي اللي بيجمع حملان العالم. قاتلا العداوة بالصليب جاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأنه بالمسيح لنا كلينا يهود أو أمم قدوما في روح واحد إلى الآب، إذن لستم بعد غرباء. يبقى كل المؤمنين حتى لو ما كانوش يهود ما بقوش غرب. ليه؟ طالما اتجمعت يبقى دخلت في الحضن، أنت مش غريب، احنا ضمن جماعة المؤمنين. فهمتوا المعنى؟ ده معنى الكنيسة، التجميعة دي هي دي الكنيسة، اللي بيرضى يدخل في الحضن الإلهي هي دي الكنيسة. طب اللي بره الحضن مش تبعنا، مش لأن المسيح ما جمعوش، لأن هو رفض يدخل. كم مرة أردت أن أجمع ولم تريده، في كتكوت عنيد عاوز يعيش بر، وفي حمل مشاغب، وفي بني آدم متعب، هي نفس الفكر. لكن اي كتكوت بريء وحمل غلبان هيتجمع ويتشال ويبقى جوه الكنيسة او جوه هذا الحضن. وبعدين يقول بقى التعبير الرائع عن الكنيسة، يقول لستم بعد غرباء ونزلا نزيل يعني، بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. حضرتك من اهل بيت الله، تصور انت من عيلة المسيح دلوقتي، انت دخلت في العيلة فمحسوب على العيلة. عشان كده ما تبص للايقونات، دول قرايبك، دي بقية العيلة، فعشان كده طبيعي يصلوا لك، والطبيعي تتلم في بيت العيلة فوق. لكن لو خرجت من العيلة انت اللي هتخرج، انت اللي هتقول مش عاوزكم كعيلة، ما بتشرفش بيكم. لكن حياتك بقيت جوه العيلة لما دخلت في الرعية بالصليب. ربنا يسوع بسط المعاني دي كلها عشان طبعا بيكلم يهود، كانوا اليهود فاهمين أشعياء ومذاكرينه على فكرة. يقول هذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، يدعو خرافه الخاصة، ما هم عشان يجمع الحملان ينادي عليه بأسماء ويخرجها، متى أخرأ خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. يعني الخروف الغلبان ما يروحش لأي حد، يروح بس للراعي بتاعه اللي عارف حضنه. فما يعرفش يروح في أي حتة غريبة. موضوع الرعاية ده مليان في الإنجيل، في حتت كتير قوي ما أقدرش أجيبها لكم في محاضرة واحدة. يعني إيه إحنا خرفان وهو راعي؟ داود كان راعي لكن كان بيغير من الخروف. داود نفسه كان راعي من صغره، مش كده؟ كان راعي خرفان وبعدين بقى راعي بني أدمين عشان يبقى شبه المسيح. لكن لما كان يشوف الخروف يجري عليه ويترمي في حضنه، أو الخروف يتمرخ كده ويلعب في الخضرة، أو يجري على المية، عجبته المنظر، فقال في المزمور: أنا بقى خروف وانت راعية، فالرب راعية إيه؟ لا يعوزني شيء. في مراعي خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، أنا هلعب واكل واشرب وفي الآخر هتشال، في حضنه يحمله. فهو حاسس أن أنا المسؤول. طبعا انتوا عارفين أنه مرة خروف اتخذ منه، راح جري جابه من بق الأسد. عشان كده ربنا كان معجب بداود، لأنه داود في نفس قلب الراعي الصالح اللي هو مش هيتنازل عن خروف، هيجيبه حتى لو من بق الأسد. إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. كلها تعني أن الراعي قريب قوي وإيه يعني محسوس، فما فيش حاجة تدعو للخوف. في حضنه يحملها. الراعي يعمل حاجات كتير، ينادي على الخروف زي ما بيعمل معانا. ربنا بينادي علينا كلنا ويقول لنا ايه؟ ما تيجوا، ما تقربوا، ما تدخلوا تحت جناحاتي، ما تيجي اشيلك. هو اللي بيعرض هنا يدعو. وبعدين الراعي يعمل ايه؟ يفسح، يخرجها، يعني ياخدها في حته حلوه، ميه حلوه وخضره جميله واحميها. وبعدين لما يحصل خطر الراعي هو اللي يقف وش الخطر. يبقى الراعي له أدوار كتير قوي، بس من أجمل أدواره بقى حتة في حضنه يحمله، عشان لو خروف نام ينام في حضن الراعي. ربنا يسوع بالظبط قال الكلام ده بلسانه بقى. كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه. خلي بالكوا العشارين والخطاة دول الحملان اللي هو بياخدهم في حضنه، فمقربين عليه. مين بقى اللي متغاظ وقرفان؟ الفريسيين. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل. المثل ده مطابق للي قاله أشعياء 40 بالظبط، بس بالتفصيل بقى. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرين ويذهب لأجل الخروف الضال حتى يجده؟ وإذا وجدوا يضع على منكبيه اللي هي ايه؟ في حضنه يحملها، فرحا، ويأتي الى بيته، رجعوا السماء يعني، ويدعو الاصدقاء والجيران قديسين وملائكة عشان يقول لهم افرحوا معايا وجدت خروف الضال. يبقى في حضنه يحملها معناه ان قبل الحضن ده هو يسوع بيدور عليه. ترتيل اللي كنا بنقول، هو بيدور عليا لاني تهت، لانه كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه. طب هو ايه قاعد يلف ورانا كلنا، يجمع كل واحد عشان يشيله في الاخر. لو فكرتوا الخروف الضال، ودي اتقالت في الانجيل، كلنا ضللنا، فكلنا بيعدي علينا فترات ضلال، يعني بعد عن ربنا. نتخيل خروف غلبان خيبان ما بيفهمش وسرح من القطيع، لو عنده مشاعر هيحس بإيه؟ كل حاجة سلبية. هيحس مثلا بشك، هو الراعي ما خدش باله؟ هو الراعي نسيني؟ هو أنا خلاص كده مش هروح للرعية؟ هو أنا هموت لوحدي؟ هي قصة كده باظت؟ حس بخوف لأنه بقى لوحده، لما كان وسط الخرفان كان متدف. هيحس بخجل لأنه أنا بغبائي طلعت بره القطيع، انا ضللت باختياري، فهيبقى خجلان من نفسه. هيحس بحيرة لانه مش عارف يعمل ايه. طبيعي كخروف هيبقى محتاس، هيعمل ايه؟ طيب يمشي يمين يمشي شمال، ما هو ما بيفهمش في السكك. غالبا هيصيبه احساس اليأس. عاوز اقول لكم الخمس مشاعر اللي قصادكم دول موجودين بكثرة جدا في شبابنا دلوقتي، في أولادنا وبناتنا وفي كبار وصغيرين. فالكنيسة محتاجة آلاف من الرعاة الصالحين اللي يعرفوا يعملوا بالضبط دور الراعي الصالح اللي جزء أساسي منه إيه؟ في حضنه يحملها. الناس دول مش محتاجين يتقال لهم ليه بعت، محتاجين يتاخد في الحضن. لأن الراعي لما مسك الخروف ما نزلش عليه بالعصاية، ما قالوش يا غبي سبت القطيع ليه، فيش كلام زي كده، هو خروف منتظر منه إيه غير كده يعني. إنما على طول يجمع ويحمل. طب ما احنا عاوزين نشتغل الشغلة دي كلنا، لأن ده اللي بيعمله ربنا معانا. الواحد ممكن يزوق ويلخبط ولاقي ربنا يلمه ويزق الظروف كده عشان ترجعه تاني، وبعدين يشيله من مشاكله ويرفعه. طب إذا كان هو بيعمل معانا كده، يصح نعمل كده مع اللي بعدينا. حضن الراعي هيعالج ده كله بقى. يعني الخروف مش هيفهم بقى وعظات وكلام، إنما الخروف زي حكاية الطفل كده له لغة محددة. الخروف لما يلاقي ايد الراعي بتجمع او العصاية والعكاز، وبعدين الايد التانية بتشيل، كل المشاعر الوحشة هتروح. اول شعور سيء الشك، حضن الراعي يعالج الشك. لسه حد بيحكي لي منكم يعني انه شاب كان ابتدى يقع في الشك، وللأسف بعض الخدام اتعاملوا معاه على انه مشروع ملحد، فيعني بقوا يصدوه في الكنيسة، بقى بلاك ليستد يعني، لغاية ما راح لأب عظيم نعرفه كويس مشهور بالحنية، خده في حضنه وقعد يدلع فيه ويحكي معاه. الشاب ده قال لو ربنا شبه سيدنا ده انا بحب ربنا، وتحلت الأزمة كلها. ليه؟ لأنه الشك هنا هو غصب عنه، ده توما شك، فيعني خروف غلبان صغير مش هيشك، ما لازم يشك، ايه المصيبة يعني في الشك؟ لكن مش علاجه اخص عليك يا شكاك، لا، علاجه عاوز حضن ابوه، عاوز حضن الراعي، يطمن بقى ان في حد مسؤول عنه، خلاص تخلص القصة. وعشان كده في علاج الشباب العقلاني القضية مش بالعقل، نرد من هنا للسنة الجاية بالعقل، بس انت مش واخد بالك اللي قدامك ده عاوز حضن، عاوز اب، عاوز دهلع، لكن بالعقل مش هنخلص، هيقول فكرة وتقول فكرة مش هنخلص. حضن الراعي بيقول حاجات. الراعي لما ياخد الخروف، الخروف ده مليان شكوك، لكن الحضن بيقول اللي ما يتقالش، بيقول له انت مش مرفوض، بيقول له كل مشكلة ليها حل، بيقول له انا هنا عشانك وعشان انقذك. يبقى مجرد الحضن ده في كلام كتير بيتقال لكن لا يعبر عنه بالكلام. ساعات الكلام يبقى اقل تأثيرا من اللغة دي، بالذات مع البسطاء قوي اللي زي الحمل او الخروف. حضن الراعي عالج الخوف. ليه؟ غالبا الخروف اللي قعد له ساعتين تلاتة تايه بيقعد يدفس راسه في صدر الراعي من الخوف، من القلق، بيبقى جاي لهم زي بانيك اتاك بتاعت الكبار دي، حالة الذعر دي والفزع اللي بتيجي ساعات للكبار دي، بتيجي طبعا لأي كائن بيبقى حاسس بالخوف بالرعب. فهنا كأن الراعي بيقول له حط راسك، حط راسك براحتك، استخبى استخبى ما تخافش. كمان في الحالة دي ايدين الراعي هي الصيانة والحصانة من اي حيوان متوحش، من اي شوك، خلاص خلصت القصة، في راعي في الموضوع. فلا تقول لي بقى حرامي، ولا تقول لي سارق، ولا تقول لي اسد، ولا تقول لي دب. ما كمان فكرة انه شايله لغاية ما روح بيه، ما نزلوش على فكرة، ده معناه انا هفضل شايلك على طول. احنا مش بنكبر على ربنا، احنا في حال الضلال اغلب الوقت، فهنفضل متشالين. فكأنه ضمنيا بيقول له انت هتفضل متشال لغاية ما تدخل السماء، حتى لو انت عملت عمايل وحشة فما تخافش، إذن الحضن بيقول كلمة مهمة قوي، ما تخافش. زي ما بيعالج الشكوك بيعالج المخاوف. حضن الراعي كمان بيعالج الخجل. لو الخروف ده عنده أي درجة فهم زي البني أدمين هيبقى مكسوف من عملته، لأنه زي ما احنا اللي بنجيبه روحنا. مهما جملنا الصورة، هو بعدنا عن ربنا ده قرار مننا، يخيبة مننا يعني. فبيبقى الواحد مكسوف من ربنا. الكسوف شعور عند ربنا مفرح، لأنه بيؤكد أنه في لسه حب بين الخروف والراعي، ويؤكد أن في تواضع نسبي، أن يعني الخروف مش بيقول له أنت ضيعتني ليه؟ ضيعتني؟ والخروف حاسس أنا اللي غبي وسرحت. فهنا شعور الخجل، ياما الواحد شاف تائبين فيهم خجل، أحلى تائبين، أجمل تائب اللي يجي ربنا كده هو مكسوف، زي العشار اللي وقف ورا كده مكسوف، حدش علمه التوبة، حتى مكسوف يرفع عينيه. ده عند ربنا عجبه قوي، درجة تتكلم عنه هو ما قالش غير جملة، بس هي الأهم من الجملة إنه مكسوف. حضن الراعي يعالج الخجل. الابن الضال اللي هنقابله بعد كام أسبوع كان راجع مدلد الراس ومكسوف، والخجل مخليه هيعملوا فيا ايه طيب، ولو عملوا ما نستاهل. الكسفة دي يمكن عطلته فترة، لكن أخيرا وهو راجع مكسوف فوجئ ان الأب بيجري عليه. الجارية دي عالجت الخجل. معناها ايه؟ مفيش أدنى نوع من الغضب ولا اللوم ولا التوبيخ ولا خلاص يا حبيبي اللي فات مات غصب عنك ضحك عليك. فكأن حضن الراعي بيقول للخجلان أنا عارف إنك ضعيف، أنت ضعت لأنك ضعيف، أنا عارف إنك هتفضل تحاول ما تبعدش تاني، أنا عارف إنك بتحبني وأنا بحبك. يبقى الحضن بيرد على المشاعر اللي فيها خجل، كأن ربنا بيقول لك خلاص ما حصلش حاجة، ما تقعدش تفكر في اللي انت عملته كتير، انا يكفيني انك انت رجعت وهتفضل عاوز تلزق لي كده، انا دي تفرحني خالص، مش عاوز اكتر من كده. حضن الراعي يعالج الحيرة. هي الحيرة قريبة للشك شوية، بس انا واخدها من زاوية تانية. طب هو انا بكرة هيمشي ازاي؟ هو انا هتعامل مع بقية الخرفان ازاي؟ هو انا هينفع ابقى خروف كبير زي دول في يوم من الايام؟ فبيبقى في حيرة، هو الراعي عاوز مني ايه طيب بعد كل اللي عمله ده؟ هنا حضن الراعي بيرد على تساؤلات الخروف، انت كويس ويجي منك وهتكبر وهيبقى لك رسالة وهتجيب خرفان هتولد، انت لك رسالة. من الحاجات المريحة جدا ان ربنا لما يشبع خاطي بحبه يحط في قلبه احساس انت ليك قيمة وليك رسالة، انت مهم قوي، وبالتالي انا منتظر منك حاجة مهمة. السامرية قعدت مع المسيح قاعدة اتبدلت. ليه؟ لانها ضمنيا فهمت انا انسانة مهمة وهيبقى لي قيمة ورسالة، فجريت اشتغلت على طول وجابت السامرة كلها. مع ان المسيح ما قالهاش كلام وعظي في اتجاه انت روحي اعملي كذا وكذا، ما كانش في كلام في الخدمة خالص، لكن هي الحضن اللي شبعت بيه ده وصلها للقيمة والرسالة. حضن الراعي بيعالج الحيرة، لان الراعي بيقول له انت مش سبب حزني، انت سبب فرحي. خلي بالكم الحتة دي، لان في ناس كتيرة نفوسها حساسة قوي، فيبقى دايما حاسس انه هو سبب حزن المسيح. وطبعا اللون الغامق ده في ناس غاوية كده يعني، وتطلع الايات اللي ايه الحتة دي بس تشتغل عليها، وتجيب من مش عارف الكلمات مثلا اللي في الاسم ايه، انه احنا السبب في جراحاتك. كويس المعاني دي، بس خلي بالك انت، ابونا تدرس مرة نزل كتاب رائع، انت موضوع حبي، كان في جوه انت موضوع فرحي. يعني انت سبب فرح ربنا مش سبب غمه، لان انت مجرد تقول سوري وراجع خلاص انت بتفرح ربنا نفسه، فرح السماء كلها. فهنا الحيرة بتاعت انا مضايقك، انت مش مضايقني يا حبيبي، انت مش مضايقني، انت اللي قلقان من دي، انا فرحان بيك، انت في بيت ابوك، انت رجعت. فالابن الضال كان راجع متصور انا ضيعت سلامك وضيعت سمعتك ونكدت عليك، ما ادالوش فرصة. هو لقى الاب طاير من السعادة بي، فعاوز يقول له انت سبب فرحي. مفيش جملة اسمها انت سبب نكدي، دي اللي في دماغ الابن الضال، انما الواقع ايه؟ انت حبيبي سبب سعادتي طالما رجعت. انت الان في امان. الحيرة يعالجها دايما احساس السيكوريتي، بقى احساس الامان والسلام، وهتسمع الكلام بدل الجو حلو كده اللي هيخليك تزوق تاني. اخيرا حضن الراعي بيعالج اليأس. اي خروف ضال، اي حمل شرد كده، بيبقى جواه شعور بالفشل والميل للموت واليأس من الحياة وتعبير مفيش فايدة فيا، قريب قوي لقلبه، ومفيش حاجة هتتصلح، قريبة لقلبه. لا الحضن بيقول ده كله، بيرد على ده كله، لا في فايدة كبيرة قوي. والحضن بيقول انت ما تقدرش تخلص نفسك وده طبيعي، لازم انا اللي خلصك. فانت متصور ايه؟ هو ده العادي حبيبي، ولا واحد قديس عمل نفسه قديس، المسيح اللي عملهم قديسين، ولا خاطي مشهور تاب الا لان المسيح فضل وراه لغاية ما تاب. فانت زيك زي غيرك، انت خاطي ووحش زي كل الناس، ومدعو انك تبقى حلو بنعمة ربنا. والحضن بيقول كده. اذا حضن الراعي بيقول له ايه؟ بيقول له انت طبيعي ما تقدرش تصلح روحك، انا المسؤول. كمان حضن الراعي بيقول مسج مريحة او اسمها ايه؟ تعالى ننسى اللي فات ونبص على اللي جاي. فلننسى ما وراء وايه؟ نمتد الى ما هو قدام. احنا راجعين الحظيرة وهنعمل حفلة والدنيا هتبقى جميلة، وبكرة بقى ايه؟ كل حاجة حلوة. فايه اللي يخلينا نقعد نبص ورا ونقول خسارة وعملت وسويت؟ تذكر الشر الايه؟ الملبس الموت الكئيب ده؟ لا حضن الراعي بيبص لقدام دايما، بيدي الرجاء والامل. كأنه الرسالة مجملها في كلمة واحدة، بص بقى انا بحبك وكفاية على كده، انت الان محبوب ومحبوبي الاول، الاقرب لقلب الله. التائب هو اقرب واحد لقلب ربنا مهما كانت خطيته قبل كده. طالما هو في لحظة توبة، في اللحظة دي هو اللي في الحضن بقى، هو أقرب واحد لربنا. وعشان كده احنا غاويين توبة ليه؟ لأن التوبة هي اللي بتشبعني بالحضن، هي اللي بتخليني أحس بالمشاعر دي كلها، هي اللي بتخليني مستمتع بحضن الراعي اللي فيه الأمان والسلام والنصرة والحب والغنى والأبدية ضمنيا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.